بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 19.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا وقفنا عند الحديث عن الرسم المتميز، الرسم المتميز كما شرحنا جل في القرآن،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرسم الإكمالي للمصاحف والقصص السلف. وقد ذهب الجنازير العلماء من السلف والخلف والأئمة المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يكتمله رسول الله من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعصر العظم الأخيرة التي عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جبريل متضمنة له لم تكن حقا بها. وعن عبيد وعن عدي السلماني قال: القراءه التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبل فيه هي القراءه التي يقراها الناس اليوم.
الرسم العثماني كما هو معلوم عند اهل العلم هو الرسم الذي كتب به المصحف، او الذي كتب به المصحف الامام، وهو خط تميز بمخالفته للخط أو للرسم الإملائي في بعض المسائل. ولذلك العلماء قسموا الرسم إلى قسمين، هذا موجود في كتب القراءات عند الرسم العثماني وعند الرسم الإملائي. إيش يسميه العلماء الرسم الإملائي؟ كتب القراءة الرسم القياسي، سموه رسما قياسيا لأنه قيس على قواعد الإملاء العربي، سمي بالقياس الإملائي، أو عفوا بالرسم الإملائي أو الرسم القياسي. الرسم العثماني يوافق الرسم القياسي في أكثر الأمور وأغلبها، وخالفه في بعض المسائل التي سيأتي ذكر بعضها. إذن فالموافقة بين الرسم العثماني والرسم الإملائي متحققة في مادة أغلب المسائل، وحصلت المخالفة بمعنى الرسم العثماني خالف قواعد الإملاء في بعض الأمور. الرسم العثماني خالف قواعد الإملاء في بعض الأمور. نعم.
رسم المصحف وخطه. القاعدة العربية المصدر يكتب بحروف هجائية مع مراعاة ابتدائه والوقت عليه. وقد نهج المثال أصولا وقواعد لذلك خالفها قصر المصحف الإمام
في بعض
الأمور.
كما قلنا، المخالفة بمعنى الرسم العثماني واضح، الرسم القياسي هذا في أغلب الأمور، المخالفة حصلت في بعض المسائل، لذلك فيأتي معنا بعض القواعد، قاعدة الحفظ، قاعدة الزيادة في الرسم العثماني، ظهرت فيها المخالفة بين الرسم العثماني والرسم القياسي.
وقد قيل لإمام مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الحجاز؟ قال: لا، إلا على التفسير.
بمعنى مراعاة الرسم العثماني عند كتابة المصحف كمصحف، وإلا عند النقل والاستشهاد والاقتباس بشراكة. واضح؟ عند النقل أو عند الاستشهاد أو عند الاقتباس كما يقول أهل العلم، لا إشكال أن تكتب القرآن بالرسم القياسي أو بالرسم الإملائي، لكن أن تكتب المصحف على أنه مصحف لا بد أن يراعى في ذلك الرسم العثماني. ونصوص أهل العلم في هذا واضحة. نعم، وقع خلاف بينهم كما سيأتي الآن، ألخص ثم سنصل الكلام حول هذه الأمور. العلماء اختلفوا قضية كتابة المصحف بالرسم العثماني، هل هو شيء توقيفي أو اجتهادي؟ سيأتي الخلاف في هذه المسألة. المهم أن جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لا بد من الحفاظ على الرسم العثماني عند كتابة المصحف، ولا يجوز مخالفته. ولا يجوز مخالفته. ولذلك العلماء رحمهم الله ذكروا جملة من الأسرار اشتبر الرسل. طبيعة الرسل في إقرار، لأن الأمر كما هو مذهب الجماهير على التوقيف. وإذا توصل العلماء حلمان أحمد جماعة من أهل العلم على أنه لا يجوز مخالفة. إذا أردت أن تكتب القرآن على أنه قرآن، تكتب المصحف لابد من مراعاة قواعد الرسل العثمان، بمعنى لا تخالف الرسل العثمان لا في شيء قديم ولا فضلا على المخالفة في شيء كثير. وعليه فرع كما قلت العلماء أو اجتهد العلماء بناء على ذلك في ذكر بعض الإصرار فيما يخص الرسل العثمان. نعم، هذه المسائل التي يذكرها العلماء من إصرار تخص الرسل العثمان ليست على سبيل الجزم قطع، لكن مسائل اقبلها المنطق، اقبلها العقل، اقبلها النظر العلمي والنظر المعرفي. على سبيل المثال، مرة معنا لما تكلمنا عن قضية الألف أو الباء، الباء البسملة، طيب الرسم طويلة وقلنا حركتها الكسرة التي تدل على الخضوع والانكسار والتواضع، وقلنا تواضعت فرفعها الله، تواضعت فرفعها الله. كذلك نجد لفظة معصية الرسول في القرآن ذكرت في موضعين في كتاب الله تعالى، حتى الرسم الإملاء تكتب مربوطة بالرسول، الرسم العثماني مبسوطة. قال العلماء لبيان جرم وفضاعة معصية الرسول، ذلك البسط يدل على الجرم وأنه فظيع. هذه من الأقوال التي ذكرت على سبيل المثال. كذلك لفظة امرأة، مثلا لفظة امرأة في الرسم الإملائي تكتب التاء مربوطة، ووردت في كتاب الله مربوطة في مواضع وفي مواضع مبسوطة. متى تكتب مبسوطة؟ إذا ذكرت المرأة مع زوجها فتذكر مبسوطة، وإذا ذكرت مفردة تكتب التاء مربوطة، لأن الربط فيه معنى الانفراد يصلح عند ذكرها مفردة دون زوجها تكتب مبسوطة على الأصل في الرسم الإملائي. لكن عندما تذكر مع زوجها البسط تاء مبسوطة، ذلك البسط يستشف من ورائه السكن، لأن المرأة اختصت ليش كذلك احسب الحروف الهجائية التي تكون في أوائل الصور حال ميم قاف، وإن كان يعني الراجح المسألة كما نجناها إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مسألة إعجازية، لكن مع ذلك العلماء لا يمنع أن نذكر بعض الأسرار مما يخص تلكم الحروف. على سبيل المثال نون القلم وما يسطرون، نون القلم مربي القلم الذي يكتب به العلم عموما وصله الوحي، وما يسطرون أي ما يستحق أن يسطر بالقلم، والقلم يحتاج إلى دواء احترف من ينون يوافق الدواء اسمها على أسرار يذكرها هذا العلم رغم النون الدواء تذكروا بعض الألم فيه شيء يقول لي بكري بعض الكتب وبعض الرسائل في خصوص بعض الأسرار في ما يخص الرسم العثماني حافظ عليه. نعم
وقد قيل الإمام مالك أنه يوصل المصحف على أن أحدثني ناس من الكياس فقال لا إلا على التفكير. وقال الإمام أحمد يحرم من خالف الصف المصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. وقال البيهقي في شعب الإيمان من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على المجال الذي يشتغل به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا. فإنهم كانوا أكثر علما وأضبط قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا اقتدارا عليه. وقد كتبت زواجر الصور مثل حام وعين قاف على قوة الحروف أنفسها لا على قوة النطق بها
اضطريت على صورة النطق بها لا أنا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا سيأتي الرجح ومذهب زلمة. هذا كلام.
آداب كتابة المصحف. يستحق كتابة المصحف وتحكيم كتابته وتبيينها وإضافتها وتحكيم خفض دون مشقة، ويكره تعريفه وكتابته في الشيء الصغير كما تكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى الصفوف
أشد. العادي يستحب كتابته.
يستحب كتابته مصحفي وتحسين كتابته وتبيينها وتبيينها وإضاءها وتحقيق الحق دون محبة ويكره تعليقه وكتابته في الشيء الصغير كما تكره كتابته على الحيطان والجدران.
هذه المسائل كلها راجعة لقضية التعظيم. قضية التعظيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من
وعلى الخوف أشد كرامة لأنه يوقع
لأنه مظنة فيش امتهان والله مثلا نحن خلاف بين أهل العلم وقع بعضهم يقول بالحرمة لكن الذي أراه أن القوم بالكرامة يوقع لا نحتاج هذا ننزل عليه نجعل المسألة حل حرمة لكن الكراهة ولو أرى هنا ورد الأمر الكراهة هذه متعلقة بما أو سببها أنه لم يجري على ذلك الآن نقول الحرمة هذه أنا شفيف والعلم نعم
وتقرأ القراءة بغير لسان عربي فثبت العلماء عن كتابته بغير قلم عربي ونقطه مصر وشكله مستحب لأنه قياس له من اللحن المستحيل ويقال أن أول من فعل ذلك بفتوي الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر وقيل نصر بن عاصم للليثي وأول من وضع الهمزة والتشديد والضم والإشمام والخليل وكان الشكل
خليل بن أحمد رهيب عالم عظيم
وكان الشكل في الصدر الأول نقطع فالفتحة المصطفى على أول الحرف والضمة على آخره والكسرة تحت أوله وعن ابن عباس أنه كيف أقبل الإجراء على كتابة المصحف كما كيف ابن عمر
هذه مباحث فقهية متعلقة بأخذ الأجرة على كتابة المصحف أخذ الأجرة على 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 قرئ المصحف على قراءته في حالة سائر المباحث الخلاف بين أهل العلم والذي نراه أن الإنسان إذا أخذ على وجهه فلا إشكال إن شاء الله لكن إذا أخذ على وجه الأجرة فلا يجوز إلا فقط بدليل حديث أبي سعيد الخدري وهم ذهبوا وهم ذهبوا كما عدل أخذ على سبيل الهبة هذا هو البدء الأجرة رحمة الله لأنه حتى أبواب العبادة لا يصلح أن ينكر فيها الأجرة فنخرجها نخرج إيش كيما هذا هو بغض النظر الآن القصد أن الذي أخذ بأي نية يأخذ إن كان ينبغي أن يصح حتى بالنسبة للمعطي تصح نيته على أنه ينبغي أن يعطي بنية الإيمان لكن نحن ننظر الآن مسألة فيها خلاف قد يعتقد المعطي أنه يعطيها مسألة يعطيها على وجهه ويجرى على قول كيف؟ ايش طب في ماذا؟ بالنسبة للرقية بالنسبة للرقية؟ ايه لا إشكال لا ينوي بهالهبة لا ينوي بها هذا على قول ولا يمنح الخلاف بين الفقهاء رحمه الله لكن هذا ومد بالخلاف والذي انتصر له الشيخ الألباني رحمه الله هذا قول من الأقوال لأنه يمكن هذا ما يسمى الفقهاء عند العلم بحشوية الفروع حشوية الفروع كله والذين يخرجون الفروع عن الفروع بلك يا بلد
وعن ابن عباس انه كان اخذ الاجرة على كتابة المصحف كما كان ابن عمر وابو مسعود بيع المصاحف وشلالها وعن سعيد بن جبير انه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس انما يأخذون قصور ايديهم وعن ابن الحنفية قال لا بأس انما تبيع الورق ويستحق
تقصير الخارج
ويستحق تقصير المصحف
نوقف لك قبل المصحف فليترك هذا الخير الهدي
ويستحق تقدير المنخفض وتطييبه وجعله على التوصيل ويحرم توحيده التي من الله
قوم توسده هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكفر. قد يؤدي إلى الكفر قبيل كما قلنا ونفسهم يجتنب هذه الأمور ما دام أنه لم يجري عليها أنا بسلم رضي الله عنه. بل بعض العلماء تكلموا حتى في قضية الحيف وتطرقوا إلى قضية السجود. بعضهم يفرق يقول لك إذا كان المراد بالسجود له السجود للكامل وللجل والهدل أجد أنه سجود لغير الله فهو شيء، لكن إذا كان المراد السجود لكلام الله تعالى فإنك من تسجد لله أكبر من الكلام صفة من صفاته. لذلك قالوا في قضية الحكيم الذي نقول على أن الإنسان يجتنب الحلف بالقرآن ويجتنب السجود له ولو على اعتقاد أنه يسجد ليش؟ على قول على أنه يسجد لي بالكلام، يعني يسجد لله تبارك وتعالى، أو على أنه يحلف ويش؟ بكلام الله. هذه الأمور الأولى اجتنابها، لماذا؟ لم يجري عليها العمل؟ دل الذريعة، لكن أصلا لم يجري عليها العمل. لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجيبون من المصحف باعتقاد ايش؟ لأنه مسألة مجردة تظهر لك أنا ما فيها شيء. سجود لله. كلام اختبار ما وصفه لله. لكن ما ينبغي أن نغير الأصل إلى نقطة العبادة المنع. هو سجود لله، إذا العبادة هي لله تعالى. هل بدعوى أن العبادة لله تعالى نعبد بأي صورة؟ واضح؟ قال الله هذا لم يجري عليه عمل. ينبغي القول بالله. كيف؟ هذا هو هذا لا يجوز، لذلك قلنا هو قال المصنف يحرم باعتبار هذه النية يحرم. لكن قد يصل المسألة إلى حد الشرك باعتبار إذا اعتقد الإنسان وأن غالب غالب يعني المعمول به على أن الإنسان يفعل ذلك المصحف الصغير تحت المسادة بنية دفع العين أو الهدى تدخل أبواب الشرك. يدري على جويد كاين وارد هذاك شيء آخر، شيء آخر قبيل التعليق. فرق بين تعليق التمائم وبين جعل التميمة رسالة. فهمنا باب تعليق التمائم الذي على جماهير أهل العلم سلفا وخلفا فقولوا بالله وبنوا ذلك على حد الدليل. ويؤثر عن بعض الإسلام ابن عمر على مسألة ما ينسب إلى ابن عمر لا بد من تثبوته من سنده على أنه كان يرى مشروعية تعليق إيش تميمة. لكن هذه المسألة هذه ينبغي القول بالنهي لأنه لم يجري عليه العمل وهذا فعلي لا يعني سلمنا بصحة ذلك الأثر المأثور عن عبد الله بن عمر. قلنا هذا كان عبد الله بن عمر ولم يتكرر منه لم يعرف عنه ولم يعرف ذلك عن الصحابة. دائما الصحابة نقول باجتماع مع جمهور ايش؟ فأدينا سلمنا ايش؟ صحة ايش؟ ذلك الأثر من سوء إلى كبر الله. لا 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 بعض العلماء تقول لا 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 بعض العلماء تقول لا تقول لم يعرف خلاف بين المتقدمين هذه كلمة قلت بعدها في الأبد تقول لم يعرف خلاف المتقدمين في مشروعية القراءة على الأبد بمعنى كانت تذكار بين الثلاث مسألة يعني فرغ منها. هناك رسالة رسالة دين بن حجر الهيثمي في هذا الموضوع شققها مشروع حسن الألسنان ودل وحفظ الحق في قضية قراءة لنا وذكر بعض الآثار في السنة على بيت السنة الشيء لنا هذا الأمر هذه القول بالمنع. ثم ينبغي النظر إلى الواقع واقع الناس لأن فمن يقول بمشروعية تعليق التميمة ينبغي أن يكون فيها القرآن حديث شكل الآن جد لك ذيم جيمة بشكل جيمة ذيم جيمة جيمة واضح جيمة الواقع غير وين قراءة الزيت السدليني لا توسع لا 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 تحبه قراءة الزيت قراءة على اسم القراءة قراءة على الزيت قراءة على توسع هذا كأمون الماء والماء التوسع هذا غير مأمون اشتونا الرشان على الحيوطة والسكنات التوسع هذا غير مأمون. قلنا بمشروعية قراءة الماء أطفو على الماء التوسع أو قراءة كل شيء وهذا الطيران ما تصبح مثل الناس منه إذا ما كنت تشبه امرأة صنقفوا عند زيد
ويحرم توجده لأن فيه
إزالة قضية المقياس فتحقق مزيد بحث لأسف لأن يسأل الله عز وجل تبع الأحاديث الرقيقة فقد أئمة الأحاديث يذكرون أحاديث الرقيقة في كتاب الطب والنزول إما إذا أنا مش كل دائما دخل هذا التوقيف أنا أدر بالقول في الفقارة في الأمر تقول لأدم سنة تفكر على هذا اشتفهم هذا الشيء فنقيس على أن علماء الحديث يذكروا حديث الرقية في كتب الطب بمعنى القضية لها تعلق بالتطبيب وقع الخلاف واش قضية الرقى مسألة توقيفية ولا مسألة اجتهادية كل خلاف لكن حتى على قول أن مسألة فيها نوع من النظر لا ينبغي ذلك مش التوسع الذي هو مشاهد هذا هو الطرق اللي كتبتها بمعنى مسألة لا تعلق بالتطبيب بمعنى اللي بدأ يقولوا بالتطبيب غادي يدخلوا فاش في باب التجريب شباب كل مسألة تحتاج إلى عندي تحتاج إلى مزيد قلت أنا بحث أحدهم احتاج مسألة هذه قال أن اذكروا خلاف حسن عنوان المسألة ديالو هل هكا طب العنون هل الرقى من المسائل التوقيفية أو التوقيفية كعنون وبحث لكن أنا أظن مازال مسألة تحتاج وكأن هذه المسألة إذا بغينا نوصفوها عند ولادة التوصيف ديال المقدمة مقدمة هذا الموضوع تحتاج المسألة إلى مزيد بحث نعم
ويحفظ توجهه لأن فيه إبدال كذا مثل بيجرين إليه
اخفض يا أمور سبحان الله
وإذا احتاج إلى تعطيل بعض الأغراض من قبل بلاغ مشهوره فلا يجوز وضعها في شق أو غيره لأنه قد يسقط ويوضع ولا يجوز تمديدها للمزيد من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وفي ذلك إدراك
لا العلماء تقول لا بأس به إذا كان التقطيع صغير جدا للغاية
ويجوز غسلها بالماء ولا بأس أن يستحرقها للماء
تصحى على بأس تعرف هذا الإنسان تمزق المصحف صورة واحدة منهم من يمزقه كفرا منهم من يمزقه إيمانا هي الصورة واحدة التي تختلف المصدق الآخر شوف بعد هذا سميته هذا سبحان الله من الأمثلة ضد الشيخ الألبان رحمه الله تتكلم عنه قلم مثال قلم الشيخ ثم تقولوا راه تمزق المصحف كفر المصدق للمصحف معلوم من الدين بالضرورة لكن هذا باعتبار قذف وإلا الصورة واحدة لكن منه من يمزقه إيمانا ومنه من يمزقه كفرا أنا بغيت نمزقه لاش حفاظا عليه حتى لا ينتهي من قليل يتعلق بالإيمان أما فقط هذا هو قال الشيخ
ولا
بد أن أحرقها
بالنار وفي بعض
الكتب من المذهب الحنفي أن الفرق الذي ذكره هو الآن شو وجود الفرق يعني بين تزيقها وبين حرقها؟ ها؟ أي لا ليش كذا؟ ليش كذا هو؟ لا صح صح
صح زيد زيد وفي بعض الكتب من المذهب الحنفي أن المصحف إذا لم يتزايد ذلك بل يصفر لم يصفر
قوي هذا ليس
بلا
المهم ان هذه الامور هذه يقول بعض العلماء مثل هذه الامور يراعى فيها المعنى ولا يراعى فيها الحرف هذا شو المقصود المعنى هو ان انك تحفظ القران من الانتهاء شقق بعض الوسائل لما قطع يديك اكثر منها
ويفهم نفس المصحف سواء كان الحدث اصغر او اكبر
هذا من الجماهير بل حقية في الإجماع كاش السلام هذا هو الخلص الصواب ولحديث
الإنجيل
وغير ذلك في القرآن نعم ده خلاص كلام هو طيب الآن نبسطو شوية الموضوع تطلق كلمة الرسم القرآني على الكتابة القرآنية التي كتب بها مصحف عثمان رضي الله عنه وجاء هذا الرسم مخالفا في بعض كلمة كما في الغالب يوافق الرسم القياسي والإملاء مخالفا في بعض الكلمات لما اقتضته قواعد الإملاء وليس مطابقا مع اللفظ المطلوب يقول السيوطي رحمه الله القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه، وقد مهد وقد مهد النحات أصولا وقواعد وقد خالف في بعض الحروف خط المصحف أدنى. إذن كما قلنا وجاء هذا الرسم رسم العثماني مخالفا في بعض الكلمات لما اقتضته قواعد الإملاء وليس متطابقا مع اللفظ المنطوق ككتابة الصلاة. خالف الرسم العثماني خالفا مع الرسم الإملائي، كذلك الربا، آيات، وهكذا يارو، كثير من الكلمات هناك فرق بين الرسم العثماني فيما يخصها رسم الإملائي، كذلك الصلوات إلى غير ذلك. وليس المراد به نوع الخط، المراد نوع الخط كالكوفي ولا لا. وهذه الظاهرة دفعت العلماء إلى تفسير هذا الغموض في محاولة جادة لوضع قواعد الرسم القرآني، ما دام هناك نوع فرق اختلاف بين الرسم العثماني والرسم الإملائي الذي تسمع العلماء بالرسم القياسي لأنه يقاس على قواعد الإملاء العربي. اجتهد العلماء في ماذا؟ في وضع قواعد فيما يخص ما تميز به الرسم العثماني مخالفة للرسم القياسي، ملتمسين أنظر الحكمة في هذا الرسم. ومن أبرز العلماء الذين أفردوا هذا الموضوع بالتكليف أبو عمرو الداني في كتابه المقنع، كتاب أبو عمرو الداني في كتاب المقنع تكلم فيه عن هذه القواعد، قواعد الرسم القرآني. وأبو العباس المراتمشي المعروف بن البناء في كتابه عنوان الدليل في رسوم خط التنزيل، عنوان الدليل في رسوم خط التنزيل. والشيخ محمد خالد الحسين في كتابه مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن، مرشد الحيران في معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن. كذلك عنده شرح على الأرجوزة، أرجوزة اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. لكن إذا من هذه الفقرة هذه أن أهل العلم رحمهم الله اجتهدوا في ذكر بعضش قواعد فيما يخص الرسم العثماني، لكن المتتبع يجد أن بعض ما وجد في الرسم العثماني قاعدة شو المخرج ما اشتقول يقول بعض العلماء فيما يخص هذا الأمر أن ما لا يعود من ذلك إلى قاعدته فأحسن ما يقال في جوابه إن الصحابة كتبوه كذلك لأنه كان اصطلاح الرجاء في ذلك الوقت. بلما تقوم بأمرين لا علم لك هكذا كتبه الصحابة مقتضى واحد الرسم واحد القاعدة فلا يجدون في ذلك. أقوال العلماء في الرسم القرآني، أقوال العلماء في الرسم القرآني بمعنى الرسم القرآني توقيفي وليش والاجتهاد. أولا الرسم القرآني توقيفي هذا قول هو مذهب الجماهير، الرسم القرآني توقيفي ولا يجوز أن يكتب القرآن إلا برسمه لأنه الرسم الذي ارتضاه الصحابة الذين كتبوا القرآن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسم الذي أجمعت عليه الأمة بإجماع. ماذا المخالفة؟ قال أشهب سئل مالك رحمه الله أن نكتب المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء، فقال لا إلا على الكتبة الأولى. وهذا الأثر هذا رواه الداني المقنع. ثم قال عقب معش قال الداني رحمه الله عقب أثر مالك، قال الداني ولا مخالف له من علماء الأمة، بمعنى اللي خالف أي يعتبر إيش؟ قد خارق الإجماع. ها؟ على قول يعني تقول ولا مخالف له من علماء الأمة، احتاج العبارة هذه وش هي توافق أو يمكن يستعاد عنها بالعبارة الأخرى لا أعلم. المهم قال ولا مخالف له من علماء الأمة، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك. القول الثاني الرسم القرآني اجتهادي، وذهب إلى هذا المذهب الطائفي منهم الباقي اللان يرى هذا القول على الخلاجة بن خلدون ذلك يعني. إلا أن الباقي اللان رحمه الله اكتفى بالقول أنه لا مجال للتوقيف في هذا الشيء، مع ذكره مع بيانه أنه لا يمكن أن يكون دليل يثبت التوقيف لو منتهى علمه، علاجه ليس هناك دليل على ماذا؟ على التوقيف. أما ابن خلدون فقد تجاوز هذا إلى القول بأن الرسم القرآني كان نتيجة جهل العرب. أما ابن خلدون رحمه الله في مقدمته استدرك عليه كثير من العلماء، قل لي إذا قرأت رسالة أحد الدكاترة عندهم تخصص علم التاريخ فتعقب ابن خلدون كثير من المذاهب. قال كما قلنا تجاوز هذا إلى القول بأن الرسم القرآني كان في العرب قواعد الإسلام بسبب انتشار البداوة. الذي تضعف الاهتمام بصناعة الكتابة، وهذا قول كبير وادعاء خطير مخالف لما ارتضاه الصحابة وأجمعت عليه الأمة. ما عندي جزلة لنتجه، لكن من خلال أن الوقوف على بعض الأمور لا أستطيع يعني بسببها نجزم بأنه أشعري. لا 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 هو رجل علم خلاص أخر في حال وكا على طبيعة المؤرخين كتب التاريخ كانوا حق طبيعة معينة في الكتاب الأمرتات الذي نذكره هنا استفاد من كلام بعض العلماء أنه ليس من الضروري كتابة القرآن على الرسوم الأولى، وأن ذلك لا يكون إلا لا يكون على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم. مش بعض العلماء يقولوا كأن البعض أراد أن يتوسط، ومن هذا المذهب الإمام الزركشي يقول لك موقفوش شيء ضروري يكتبوه أصلا ما يكتبوه بالرسم العثماني، واضح؟ خلاف بالمخالفة كيف تقولوا خلاف ما جرت عليه الأمة. المهم وجهة نظره هو تقول قلت هذا الزركش وكان هذا في الظهر الأول، والعلم حي غضب بمعنى القول بكتابة القرآن على وفق الرسم العثماني لا قال في الأزمنة الأولى لا يشكل. قال وأما الآن فلا يخشى الالتباس زال الأمر ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى بصلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاق لئلا ينتهي إلى دروس العلم وشيء من حكمة مما ذكره حكماء القدماء إلى غير إلى آخر المقال. قولوا الأمور هذه ماذا مجرى عليها الصحابة ولم يعرف عن السلف أصحاب القرون الأولى خلاف هذه الأمور هذه نمضي على ما صاروا عليه. كان استحبابا ربما يجر علينا ما لا تحمد عقبا. لكن كما قلت العلماء فرقوا بين كتابة المصحف وبين باب استشهاد وباب اقتباس. وذكرت هنا تنبيه ما تقدم من خلال في المحافظة على الرسم العثماني عند كتابة المصحف. أما اقتباس الكتاب الكتاب ومن يؤلف الآية والآيات فليس هناك ما يوجب الوقوف عند رسم المصحف في ذلك النص المقتبل إذ ليس له خصائصه. فرق المصحف ماشي الآية لو كتبت على المصحف مما لا يرى اسم القرآن. اسم القرآن هذا عنده مزايا معينة. اقتباس من كلام من العلماء على ماذا؟ كلام من كتابة المصحف. كتابة فضيلة. ايه الرسم لا تنتبه عندما تنقلوه كتابة المصحف وفق الرسم باعتباره توقيفيا كتبوا على كتابة المصحف اصلا. اما غير ذلك كتابة آية لماذا العلماء جروا على هذا؟ يعني حتى الأمة جرت على هذا يعني في الكتب وفي التأليفات والتصانيف جرى العلماء على هذا. على أي حال إذا كان الأمر خارج عن كتاب المصحف كما قلنا لا أمر فيه ساعة يعني غنخلو بغيش الخط الخط ده شيء آخر والرسم شيء آخر. لا قدرش كيف دابا المسألة تحتمل الأمر تحتمل الناس كل أمر متعلق بذاته هي بهذه خبير ذريعتينا شمتينا لكن قد يكون الأمر منهي عنه لذاته اعتبار المسألة وقف وفيها ما فيها من أسرار لكن أنت رميت إلى شيء آخر لقلنا المسألة منهي عنه لذاته فنقول يجوز للمصلحة الراجحة ومن هذا كذا. من مزايا رسم القرآن ذكر الزهقاني في كتابه منايا العرفان فوائد الرسم ومزاياه وخلاصة ما ذكر. أولا مراعاة القراءات المتنوعة في الرسم. حفظ الرسم يعينك على مراعاة القراءة. ثانيا إفادة المعاني المختلفة. ثالثا الدلالة على بعض المعاني الخفية. قبل ما المعاني رابعا الدلالة على أصل الحركة كما في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين والأصل أن تكتب سأريكم لأن في الرسم القرآني كتبت بالواو سأري بمعنى هذاك الواو يظهر لك على من على إيش على أن نرى المراد على أن الحركة الموجودة هي الضمة لأن الواو حركتها الضمة. وهذا المنهج اللي كان عند الأولين خذوا تاع أئمة الحديث كتب الرجال القراوي بعض الرواة في أسمائهم اشتباه فذكروا بعض حروف فوق الاسم للدلالة على أن فلان وماشي علة هذا منهج لأنه كان من قائم الأزمنة الأزمنة الأولى. نعم الأمر الخامس مراعاة بعض اللغات الفصيحة. الفائدة الثالثة قال الاعتماد في القرآن على الحفظ وليس على الكتابة. الكتابة تقول لي إذا كانت مراعاة الكتابة بمعنى ما تنطق به. وفي الرسم العثماني هناك أمور تكتب خلاف ما. إذن رعية بهذا الاعتماد بالقرآن على مشهد وليس الكتابة، لأن الرسم العثماني لا يطابق النطق ويحتاج القارئ إلى حفظ القرآن كي يتمكن من القراءة صحيحة. الآن قواعد رسم القرآن. القواعد المجملة في الباب قال الزركشي رحمه الله قل الزركشي واعلم أن الخطا جرى على وجوه فيها ما يزيد عليه على اللفظ ومنها ما كتب على لفظه وذلك لحكم خفية وأسرار بهية. قال أنا القضية في أجواء من أسرار وتقول نوحة النص هنا ديال أدوس رحمه الله طرق المعاني ماذا تقول أدوس؟ تقول وهو أي رسم عثمان مما لا يكاد يعرف السر فيه أرباب الرسوم والكثير من علمهم غير مضطرب. سبيل المثال قلتنا هنا ومن ذلك ما قالوه في قاعدة الحشد كما قلت معنا عند حشد الألف مثلا أن ذلك لشدة الامتزاج أو الالتباس يقولها إن هذه الأمور ليست على سبيل الاضطرار لأن حتى الألف على سبيل المثال في المواضع حديثة وحققات المواضع حديثة كل اضطرار ليست على سبيل الاضطرار. تقول الزركشي وعلم أن الخط جرى على وجوه فيها ما زيد عليه على اللفظ ومنها ما كتب على اللفظ وذلك لحكم خفية وأسرار بهية. تفضلها أبو العباس المراكشي الشهير بن بناء في كتابه عنون الدليل في منصوم خط التنزيل وبين أن هذه الحروف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها. الربط بين ماذا؟ بين الرسم والمعنى. وذل الزبع العلم استخراج بعضه هذا توافق بين الأمر. انتهى كذا. قلت قد احتدى علماء القرآن قواعد رسم القرآن في ستة قواعد. وهي كما قال السيوطي الحذف والزيادة والهمز والبدل والوصل والكسر. وما فيه قراءتان يكتب على إحداهما. إذا القاعدة الأولى قاعدة إيش؟ الحذف. مثال ذلك كحذف الألف من ياء النداء يا أيها الناس. معروف تتصوروا دول معايا مش تراوا تتصوروا معايا في الرسم القرآني الألف هذا هو معايا كان غير مقدرة ثم طيب. فصارت طيب وكحذف الواو في قوله فاء أصلها فاء مع الواو الواو الهمزة والواو لكن حذفت الواو الثانية حذفت عفوا حذفت الألف مع الواو فالواو تحذف الواو الألف فاء في الرسم القرآن هذه المقاعدة ليش؟ الحذف القاعدة هذه قاعدة زيادة هذه تقرأ بعض الألفاظ لكن زيادة لكن لا تقرأ كزيادة الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة الوجود هذا المعنى تذكره. مثاله سأريكم آياتي أصلها سأريكم دون واو لكن زيادة الواو وكزيادة الياء لاختصاص ملكوتي لما المعرفة الكرة كما في قوله تعالى من نبأ المرسلين نبأ مش السبب الياء أصلها بالياء قاعدة ثالثة قاعدة الهمزة تكتب الهمزة الساكنة بحرف حركة ما قبلها تومين تقرأ أما الهمزة المتحركة فإن كانت أولا كتبت بالألف نحو أيوب أولو وإن كانت وسطا كتبت بحرف الحركة نحو سأل نقرأه وإن كانت آخرة كتبت بحسب حرف حركة ما قبل الآخر نحو سبأ لؤلؤ هكذا هذه الأمور حتى لو تضغطها ترجعوا كحل عينك قلنا شوف الرسم كيف هو ترد لي الباب تحطوا قاعدة كتب لي الباب قاعدة الهمزة تضغطها من جهة تقعد لي الضيق وتشوف كيفاش قاعدة البدن كتبديل الألف واو تقولوا مثلا التسخين كتبديل الألف واو التسخين كالصلاة تبديل الألف واو صوروا هذا صورين هذا مثلا بالرسول الزمان يعني والزكاة كذلك وكإبدال نون التوكيد ألفا كلام فعل مكتوبة وهكذا القاعدة الخامسة قاعدة الوصل والفصل قاعدة الوصل والفصل مثاله جاءت لفظة أينما موصولة في قوله فأينما تولوا وجاءت مفصولة في قوله أينما عرفتوا أينما أينما النون جاءت في موضع متصلة مع الميم وفي موضع مفصولة أين بعدها وما بعدها بئسما موصولة في ثلاثة مواضع اثنان في البقرة واحد في الأعراف في قوله بئس ما خلفتموني قال الزركشي رحمه الله اعلم أن الموصول في الوجود توصل كلماته بالخط كما توصل حروف الكلمة الواحدة والمفصول معنى في الوجود يفصل بالخط كما تفصل كلمة عن قاعدة تعدد القراءة بمقتضى هذه القاعدة تكتب بعض الكلمات التي تقرأ بقراءتين برسم إحدى القراءتين كما في قوله تعالى مالك تكتب بغير الألف وتقرأ بالألف كذلك مالك وكذلك الأمر في كثير من الأصول وهذه القواعد تؤكد أن رسم العثماني القواعد التي ذكرناها يقول بعض العلماء هي عموم ما خالف فيه الرسم العثماني الرسم القياسي مخالف هذا العموم قل أن تجد شيئا شاذا على القواعد هذه في المخالفة بين الرسم العثماني والرسم القيامي إذا قلت هذه القواعد تؤكد أن الرسم العثماني روعيت في كتابته غايات ومقاصد منها ما يمكن إدراكه معرفته ومنها ما لا يمكن إدراكه تفسيره ولهذا فإن الرسم العثماني يظل إحدى أهم دعائم نص القرآن من حيث التوثيق والضبط والدقة كل هذا واحد للوقوف عنده وعدم تجاوزه نعم كيف كتب كل فترة رسائل مبحث النقط والشكل في الرسم العثماني النقط هو وضع النقطة أو النقطتين أو النقط فوق الحرف والنقطة أو النقطتين تحت الحرف تمييزا له عما يشبهه في صورته إذا انتهرتنا إيه؟ الغاية من هذاك النقط الغاية من هذاك النقط مثل الباء التاء تاء والياء الزاي والقاف ويسمى الإعجاب الإعجاب والشكل إيش هو الضبط بالحركة إذن النقط يسمى النقط إعجاب والشكل نسمى الضبط بالحركة. طلعوا لا الشكل هو الضبط بالحركات والنقط نسمى إعجاب. قل ذلك نقطة دال المعجمة بلا ذات بلا نقطة بلا نقطة مهملات اشتفتها. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله إعجام الكتاب نور. ذكره العسكري في كتابه شرح ما يقع فيه التصحيف وينظر مقدمة الشيخ الخيط المتشابه وينظر في المعنى اللغوي الإعجام على إعجام الصار. وقيل إعجام المكتوب هذه كلها من المقالات التي كان يذكرها العلماء بخصوص أهمية الإعجام خاصة بعد يعني مضي يعني إعجام المكتوب يمنع من استعجال وشكله يمنع من إشكال. قول أحكام التعارف تمثيل المحاضرة ابن الصلاح تقولون ويقال استعجم عليه الكلام استبهم كما في المختار. وقيل إنما يشكل من الكلام ما لا ينتبه ذكر بتوقع الإشكال مشكلها. وإنما يشكل من الكلام ما ينتبه ولذلك قيل إنما يشكل ما يشكل إنما يشكل ما يشكل ما يشكل ما يشكل. وضرب هذا الخيط المتشابه للخطيب. وشكل الحروف مأخوذ من شكل الدابة لأن الحروف تضبط وتقيد فلا يثبت إعرابها كما تضبط الدابة بالشكال. إذن عندنا الإعجاب وعندنا الشكل هذان الأمران كلاهما لم يكن في المصحف العثماني وأضيف إلى رسوم المصاحف الصيانة للقرآن عن المشن والتصحيح وذلك على وفق ما نقله متفقو القراء من الأداء أو عفوا متقينو القراء من الأداء. وعليه فإن ذلك يختلف فيما بين المصاحف باختلاف القراء الذين ضبط المصحف على قراءته. فأنت ترى مثلا مصحفا على رواية حفص عن عاصم وآخر على رواية ورش عن نافع يتفاوتان في النقط مش قال الزرقاني رحمه الله وضع عثمان رضي الله عنه الأساس لما نسميه علم رقم القرآن أو علم رقم العثمان. ثم جاء علي رضي الله عنه فلاحظ العجمة تأليف على اللغة العربية وسمع ما أوجس منه خيفة. هل تقولون القول لماذا قضية مع أبي الأسود الدؤلي هذا على المشهور أن أول من أمر بذلك علي رضي الله عنه أمر أبي الأسود الدؤلي لكن هذا على المشهور. لكن الأسانيد إلى يكفي الأسانيد كلها غير الشهرة فقط لكن من جهة الصناعة الحديثية جزء من موجودة الباب الله يسلمك. علاش لا مراد الشهرة حينما تقول العلماء شهرته تغني عن إسناده ما المراد الشهرة عند العلماء الاختلاف البشري مشاربه تداول معنى راه عنده لا راه تفرق ما بين بالضبط مش ما شهرة الشيء تغني عن إسناده راه ماشي معنى المشهور هنا هو المشهور عند العلماء الحديث
لا
تختلف واش تقول لك انا
مشهور هذا اللي هو الارض على مستوى الاختيار
مشي قد تخطط على شهر الشيء في الاسنان انا في انك بس هذا الشهر هذا هو المشهور حل موضوع النجمه التخاويه مقاصد حسنوها اذا تمشي تتمراق كلاسيك بتقول العلماء شهره الشيء تغني عن اسنانه انت ما تقولوش ان العلماء تقصدوا الشيء الذي في في حكم شرعي أو الشيء الذي في عقيدة وإلا المسائل الكرة تتخلص في الموضوع يقول لك الشيء ولو لم يكن فيه إسناد صحيح لكن طبقة الأمة بالقبول من غير ما يزيد ذلك الثواب لذلك وزيلة أن تلقى الأمة بالقبول من القبول إيش؟ إذا فهذا الكلام هذا ماشي المراد به أي مسألة كيف ما كانتش كاش نقبلوا ولذلك بعض العلماء يدقوا شيء يقول لك قاعدة الشهرة بشيء يقول أنت ليست على إطلاقها مع أن ممن استعمل هذا القيم استعمل هذا القيم في علم الموقع ذكر أن عنده الدكتور حتى في حديث معاذ بن فنقض عليه لأن ماشي مقولة على أن المراد أي حد كيف ما كان ولو كان في العقار المهم قلت له يعني هذا الشيء أنا جاي من شغل ذات أسانيد إلى علي رضي الله عنه بالباب قام خلاص حكم إضافة النقط والشكل إلى المصاحف شو الحكم الإضافة؟ عند الأسلاف حين بدأ ظهور ذلك كره بعضهم هذا الأمر فيذكر ابن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول كانوا يكرهون النقط وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جردوا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه يعني بمعنى فبعض السلف الذين رأوا كراهة عندهم نظر وروي عن أبي رجاء قال سألت محمد بن سيرين عن المصحف المنقط بالنحو قال أخشى أن يزيدوا في الحور هذه الرواية كلها في كتاب المصاحف لابن أبي داود رغم سبوع محقق والمعنى في كراهيتهم لذلك كما يبدو من الروايات خوف أن يدخل على المصحف ما ليس منه فلما ضبط النقل ضبط النقل من بعد وصار اعتماد الناس على المصاحف بتلاوة بقلة المتقنين فإن الإجماع وقع على جواز ذلك ولهذا نسب إلى ابن سيرين قوله لا بأس بنقل المصحف وهذا على وعلى هذا ترى مصاحف إجماع
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.